قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سبحان الله كل ما ألتقي بكل ما أطل في المراية نلتقي مع بعض سبحان الله.
الله يحفظكم. هذه صورتك دكتور كم كان عمرك وقتها؟
هذه الصورة في المرحلة الثانوية. هذه فترة الآمال العراض
الله.
والطموح غير المحدود، فترة الآمال مع التخفف من المسؤوليات
الله.
هذه الصورة كانت في الفترة الجميلة في حياتي، فترة الدراسة الثانوية التي إذا ذكرتها ذكرت أشياء لا تزال تبني في شخصيتي، لأن الإنسان مثل بناء، الآن أي بناء ما هو اللي بناه واحد، فيه المقاول والمهندس واللي صب الميدة كذلك بناء الإنسان. مدرسك في مرحلة ابتدائية بنى جزء من شخصيتك، ومدرسك في المرحلة المتوسطة بنى جزء من شخصيتك، وفي الجامعة وجيرانك وأصدقائك والمؤثرين في حياتك كل واحد بنى جزء من شخصيتك. فشخصيتي أنا الآن هي بناء من أناس كثيرين التقيت بهم وتأثرت بهم من أصدقائي ومشايخي ومدرسيني. فالصورة في هذه المرحلة تذكرني بمشايخي في تلك المرحلة، شيخي الشيخ عبد الرحمن الفارس رحمه الله، والذي كان لنا في مدرسة الإمامة الثانوية أبا وأستاذا وصديقا. تذكرني بالأستاذ الكبير والمربي الأستاذ أبو سعود عبد الرحمن الثاقب العجاجي، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره. وكان هو مدير ثانوية الإمامة، هذا المدير اللي كان الأصل فيه أن يتعامل فقط مع المدرسين كان يملأ نفوس الطلاب
الله.
يعني أذكر حنا طلاب يمكن ما التقيت بالتقاء مباشر لمرات معدودة، لكن كان يملأ حياتنا فعلا. أنا أقول هذا الرجل كأنما فصلت شخصيته بمقاس القيادة التعليمية، يعني قائد تعليمي من طراز متميز جدا، ولذلك لا نزال نحن الآن نذكره بتأثر بشخصيته وطريقة إدارته الثانوية. أتذكر يعني في هذه المرحلة بداية، يعني الصورة هذه هي بداية الارتباط بالمشايخ. توي بادي ارتبط بالشيخ رئيس آل الشيخ مفتي المملكة مد الله في عمره. وكان في ذلك الوقت مدرس في كلية الشريعة، وكان جارنا أيضا في بيت طين في شارع العطايف. في تلك الصورة هذه تذكرني بداية تعرفي بالشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. تذكرني بالمرحلة الوردية في حياة الشاب، مرحلة اكتمال الطاقات مع التخفف من المسؤوليات فيعيش حياته بسعتها كلها. يعني يذهب إلى فراشه لا يحمل هم وإنما يحمل آمال، لا يتحدث إلا عن سأفعل سأكون بينما في مثل عمرنا الآن مثل ما أنت بجالسني الآن تستنطقني بكنت وكنت فانتقلت الآن إلى مرحلة الكنتية، لكن في تلك الرحلة ما كانت كان موجودة، ما فيها كنت. تلك المرحلة كانت سوف وس. هذه المرحلة الجميلة، مرحلة الآمال العراض والطموحات الواسعة والمسؤوليات القليلة،
مرحلة جميلة. طالما بما أني أنا لسه فيها الآن لازم أستثمرها.
جميل جدا.
طيب برضو دكتور عبد الوهاب نشوف صورة ثانية وبرضو نبغى نعلق عليها، حديثكم لا يمل، شوفها مع بعض. هذه الصورة من هذا الشيخ دكتور؟
هذه صورة جدي عبد الله بن أحمد الطريري. جدي رحمه الله
عليه رحمة الله
عشت معه كصديق وليس كحفيد.
عجيب.
هو ممن نسأل الله في عمره تجاوز 90 وقارب 100 ممتعا بقواه البدنية وقواه العقلية. يعني في صورته الآن ما معه عصا
ما شاء الله.
وهذه الصورة يعني كانت قبل وفاته، يعني يمكن بسنوات قليلة أو سنة. يعني
عمره كم تقريبا هنا في الصورة دي؟
بتجاوز 90.
ما شاء الله ما شاء الله.
بتجاوز 90. و استفدت منه كثيرا، لأنه ممن عاش حياة ليست طويلة فقط بل حياة طويلة وعريضة.
نعم.
يعني في سن نشأته سافر للكويت ثم العراق ثم للهند سريلانكا وسقطرة وعدن وعمان، وكان يركب البحر في صيد اللؤلؤ والتجارة في الهند وسيلان وغيرها، وكان في تلك المرحلة أيام الاستعمار البريطاني.
نعم.
كان استفدت أنا من الحديث عن تلك المرحلة، وطبعا إلى أن توفي ويسمى بريطانيا بريطانيا العظمى.
نعم.
وأذكر يوم أنه قامت الحرب في فوكلند، قال هذه الأرجنتين هي لقوا لبريطانيا العظمى.
عجيب.
كان السفر بدون جواز سفر، كان دولة واحدة من يطلع من الكويت إلى أن يصل كراتشي وبومبي وسريلانكا في دولة واحدة كلها تحت الانتباه البريطاني، على عمان على غيرها. فكنت إذا جلست معه يتجدد الحديث عن هذه التجارب العظيمة. يعني أذكر مثلا من الأشياء اللي كان يحدثني فيها عن تأزم بين المسلمين والهندوس قبل انفصال الهند وباكستان.
نعم.
كان ذاك الوقت كان في الهند، فكان يقول الجو متوتر بين طبعا هذا صياغتي أنا، بين المسلمين والهندوس ما بعد انفصلت تحرت الهند ولا انفصلت. فيقول مرة مرينا من عند مقهى فكان فيه يمني جالس، فلما سمعنا تكلم بالعربي استضافنا وباشر علينا حسب تعبيره باستكانة شاي. فجلسنا معه من البكرة مرينا، وإذا اليمني في نفس المطعم لكن في شجار مع صاحب المطعم.
نعم.
احنا طبعا هذا مباشر علينا من أمس، فجينا فازعين معه. فيوم فزعنا معه جو المسلمين وفزعوا معنا على أساس أننا مسلمين، وجو الهندوس فزعوا مع صاحب المطعم لأنه هندوسي.
نعم.
وإذا بالمشاجرة بدل ما تصير مشاجرة أصبحت معركة، وبدل ما تصير بين صاحب المطعم وبين الزبون أصبحت بين المسلمين والهندوس. أوه. وامتلأت الشوارع والساحات، ويقولوا المسلمين جابوا لنا العصي والهراوات وبدأنا ضرب حتى انسدت الشوارع. قلت طيب وبعدين؟ كانوا بعدين جو الإنجليز لا تدخلوا معنا ولا ضربونا، قامت السماء حسب تعبيره قامت السماء تهمل علينا منحار.
عجيب.
جابوا لهم مياه الحارة. فرقوا المنطقة، قامت السماء تهمل علينا منحار، كان بنا بس يدور أقرب شارع هالجمعه ونعالنا تراها هناك إلى هالحين. تركني من نعالكم من هناك إلى هالحين، لكن وش سبة المشاجرة؟ قال والله بدري حنا في الزعل يوم استفزع منه ولا أدري وش السالفة. قلت حنا على طبع بلاد العربي أوطاني.
نعم.
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برعان.
أي والله دكتور.
فهو لا أن توفي وهو ما يدري أصلا وش سبب المشاجرة، ويدري أنه فزع مع اللي باشر عليهم البارع. فكانت حياة رحمه الله يعني حياة عريضة استفدت منها.
نعم.
استفدت منها من الناحية الأخلاقية. يعني أذكر أنه قال لي كلمة كان يرويها عن محسن الفرم.
نعم.
يقول ترى المعروف مثل الذاهبة، الذاهبة يعني اللقطة، يدورها مجموعة ويلقاها واحد.
الله.
فكان يقول يعني أن فرصة صناعة المعروف تراها ما تأتيك دايم.
يا سلام.
هي مثل اللقطة يدورها ناس ويلقاها واحد، فإذا جت فرصة صناعة المعروف فلا تضيعها.
الله.
ترى بتدورها بعدين ولا تلقاها.
نفسك.
هذا المعنى الحقيقة بقي في نفسي واستفدت منه حقيقة في مواقف كثيرة.
جميل.
شعرت أن هذه اللقطة ينبغي أن لا
يا سلام. تذهب. أخذ اتصال إذا تكرم دكتور. أختي خديجة من موريتانيا تفضلي. خديجة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي الدكتور عبد الوهاب معك.
أنا أريد من فضل الشيخ.
نعم.
أريد من فضل الشيخ أن يطلب لي ربي.
يطلب لي ربي يدعو.
أن يطلب لي ربي.
يا أختي الكريمة.
أن يرزقني جثة صالحة.
يا أختي الدعاء لك مبذول ومنك مأمول. أدعو لك دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب بإذن الله في الساعة التي أتحرى فيها الإجابة.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا أختي خديجة. شكرا جزيلا، أسأل الله أن يحقق لك كل أمانك. دكتور أنت تحدثت عن الجد بأسلوب جميل وحكمة كبار السن، دائما الحقيقة يعني تصاحبنا دائما. أنا يمكن من الأشياء اللي نعتب على الجيل الحالي وأنا منهم، نعتب على الجيل الحالي أنهم لا يستمعون إلى كبار السن ولا يأخذون من حكمتهم. أصبحنا يعني نأخذ الحكمة من جوجل، نأخذ الحكمة من زملائنا، كأن في فجوة صارت ما بين الكبار والصغار أو الشباب يعني أو هذا الجيل والجيل الذي سبق. ومثل ما تفضلت يعني كان في كثير من الحكم. ممكن برضو يعني وش ممكن يعني نتكلم عن الوالد أيضا أنك أفدت منه؟
طبعا لا أريد أن يسرقني الحديث إلى طريقة كل فتاة بأبيها معجبة،
نعم،
لكن أقول أبي كان أبا كأب، كان أبا عظيما. يعني أذكر نقطتين مهمات. النقطة الأولى أنني لا أذكر أن الوالد حفظه الله ومتعه بالصحة والبركة في عمره وحياته كان يلقننا القيم والمثل بطريقة التوجيه،
نعم،
أو الأمر المباشر، بل أنني لا أذكر أنه استدعاني ليقول لمجموعة نصائح كانها قوانين حمورابي، وإنما كنا نأخذ القيم من ممارسته، من سلوكه.
يا سلام.
وذلك أذكر موقف لا يزال مؤثر في نفسي، عندما فتح صندوق التنمية العقاري في التسعينات الهجرية، كان من ضمن شروط التقديم له أن يكتب المقدم أنه لا يملك بيتا.
نعم.
كان الوالد يملك بيت طيني متواضع اللي وصفته لك في حي دخنة.
نعم.
فأخذ النموذج وعبى فيه إلا هذه النقطة، كتب قدامها أملك بيت طيني في حي دخنة. قلت كلي يرد الطلب؟ قال يرد الطلب ولا أكتب غير الحقيقة.
الله.
ورفض، وفعلا لم يخرج اسمه في الطلب ولم يخرج اسمه في البنك العقاري، وتحملنا طبعا نتيجة ذلك. الآن بعد تقدم الوالد في العمر، إذا تذكرت الضغوط اللي تعرض لها حتى يكتب مثل ما يكتب الناس،
الله،
ورفضه، أقول الوالد الآن يعيش نعيم الصدق.
يا سلام.
الموقف اللي اتخذه وعشنا حنا معه فيه، كنا صغارا ذلك الوقت،
نعم،
وحنا نقول اكتب زي ما يكتبون الناس، وهو يقول لا، ما عودنا ربنا من الصدق إلا خيرا، الصدق الله يهدي إلى البر. أقول عمق هذا الموقف في نفوسنا أبلغ من 300,000 اللي جت ذيك اليوم، ولو جت كما قال الإمام أحمد، أما إنها لو أتت لذهبت.
أي والله.
كان يعلمنا القيم ممارسة.
يا سلام. يا سلام. يا سلام.
كان الوالد في بيتنا الطيني الصغير جدا، والتي حجراتها قليلة جدا، كان هناك حجرة خاصة هي المكتبة. حارتنا ما فيه بيت فيها فيه غرفة اسمها مكتبة إلا في البيت. يعني الحديث إذا الواحد استطلق الحديث عن والده
لا ينتهي،
استطيع أن يتوقف.
أجل أخذ اتصال إذا تكرمت أيضا من عمان أخوي سالم.
سالم. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير أخي إسماعيل.
مساء الخير، حياك الله.
أهنيك على برنامجك الرائع. و
الله يحييك. أنت لا تهنيني، هني ضيوفي على هذه البرامج، هم نجومها.
أنا أولا أهني جمهور قناة الرسالة على هذا البرنامج الرائع، وأتمنى أنهم يستفيدون من هذا البرنامج الجيد.
الله يحفظكم يا أخسان.
الدكتور عبد الوهاب الطريري أنا أحبه في الله.
أحبك الله وبارك فيك وجمعنا على محبة
وطاعة ورضا في الله، لأنك دكتور صراحة أنت من الناس اللي زاد من حبي للرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك على محمد.
يعني برنامجك اللي كان قبل سنتين على قناة الرسالة وبتتحدث فيه عن حب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
بصوتك
الشجي وبمعلوماتك اللطيفة، ويعني حاجة شدتني وشدت ناس كثير لهذا البرنامج. فأنا على قدراتي العادية وعلى مستواي المتواضع، يعني أنا لدي حلم كبير دكتور أن يكون من عندي مؤلف بسيط عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعجبت بسلوبك وحبيتك، وأتمنى أنك تدعو لي أني أحقق مثل هذا الشيء، وأيضا أتواصل معك، يعني قد على يدك أحقق شيء من هذا الطموح البسيط.
الله يحييك وفكرة حسنة ومشروع مبارك.
الله يجزيكم خير يا أخي.
الله يعافيك. ألف شكر أخوي سالم، جزاك الله خير. أنت عندك الآن دعوتين، مطلوب دعوتين، أختنا خديجة والأخ سالم، فلا ننساهم.
وما عند الله أكثر، يعني نحن نسأل كريما، كريما لا يمنع ما عنده، وغنيا لا ينفد ما عنده.
أستاذنك في فاصل ونعود لمحاورنا دكتور، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مجددا. أذكر حضراتكم بضيفي في هذا اللقاء الدكتور عبد الوهاب الطريري. حياك الله دكتور عبد الوهاب.
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوة.
ما زلت سعيدا بوجودي معك في هذا اللقاء.
ونحن أسعد.
الله يحفظك دكتور. خلينا نتكلم شوية عن بعض السفرات السياحة. عندنا بعض الصور الجميلة اللي نبغى نفاجئك فيها ما أدري ترضى ولا ما ترضى أن نطلعها، بس حنا بنفاجئك فيها إذا تكرمت.
مفاجأتك جميلة.
الله يحفظكم. خلينا نشوف الصورة دي دكتور مع بعض. هذه شوف ما شاء الله صورة ممكن تعلق لنا عليها دكتور.
طبعا هذه الصورة في تركيا، والذي خلفي هو جامع آيا صوفيا.
نعم.
وهذه كانت يعني الصورة هي بداية لمشروع في حياتي. اللي هو مشروع السياحة.
أيوة.
ومن بعد هذا الموقف، من بعد هالوقفة اللي شفتها هذه، أيوة. وأنا بعد ذلك لا أدع السفر والتجوال في بلدان الدنيا وقارات العالم، وفي كل مكان أزوره أشعر أنه يزداد عمري اتساعا.
يا سلام.
نحن لا نستطيع أن نطيل أعمارنا، لكن نستطيع أن نعرضها. وإذا كنت أتكلم لك عن الجد، أقول كان عمره عريض. إنك أحيانا تجد بعض الناس عمره 100 سنة لكنها سنة واحدة مكررة 100 مرة.
أي نعم. أي نعم.
بينما تجد من هو دونه عمره لكن حياته واسعة وعريضة. فنحن نحاول أن نوسع آفاقنا ومداركنا بمثل هذه السفرات. والسفر السياحي هو تفاعل مع المكان الذي يذهب الإنسان إليه. يعني ليس فقط أطلاله عن بعد، هذه يكفي أن الواحد يقلب القنوات.
نعم.
لكن أن يتفاعل مع المكان، مع تاريخه، مع أهله، وبهذا يعني تتفاعل معارف عنده وتزكو.
لا تتوقف في الأسفار دكتور، يعني إذا رحت بلدة معينة لازم تحاول تزور كل معالمها وتاريخها.
نعم. وأنا أذكر مرة التقينا بالدكتور عبد المنعم العزي. اللي هو محمد أحمد الراشد بالاسم الحركي. فكان فأفادنا أن إذا ذهبت إلى بلد لابد تزور متاحفها تختصر لك.
أي نعم.
وأنا أضيف أيضا ولابد تتجول فيها بقدميك. المدينة لا تعطيك أسرارها إلا إذا تجولت فيها بقدميك.
أيوة.
المعالم المهمة لا يكفي أنك تنظر إلى صورها. الدخول إلى هذه المعالم، مثل هذه الصورة مع مسجد آيا صوفيا.
نعم.
أنا عندما دخلت مسجد آيا صوفيا شعرت في مشاعر لم أتذوقها قبل ذلك. شعرت بزهو، شعرت بعزة، شعرت وأنا أرفع بصري إلى سقف القبة أنني أتطاول حتى كأنما رأسي يمس سقف القبة.
الله.
أشعر بعزة المسلمين عندما فتحوا القسطنطينية. أشعر بأنفاس محمد الفاتح عندما دخل كنيسة آيا صوفيا، وهي من أقدم الكنائس النصرانية، ليجعلها مسجدا ويبني فيها محرابا ومقصورة. هذا الشعور بما فيه من زهو واعتزاز عشت عكسه تماما وأنا أدخل إلى مسجد قرطبة في أسبانيا.
الله.
شعرت بانكسار نفسي وأسى وحزن، وتذكرت في مسجد قرطبة العلماء اللي أعرف أسماءهم وأعرف مؤلفاتهم، هذا ابن حزم وهذا أبو الرشد وهذا أبو العباس القرطبي وهذا أبو عبد الله القرطبي المفسر وهذا ابن عبد البر وهذا وهذا. هؤلاء دفت أقدامهم في هذا المكان، هؤلاء عطرت أنفاسهم هذا المكان، ثم الآن حالت حال المكان إلى هذا الأمر.
الله.
يعني السياحة هي تفاعل مع المكان.
أيوة والله.
مع أهله. أيوة. مع تاريخه، مع معالمه، ولذلك أصبحت مدمنا لها.
أنت تستشعرها دكتور. يعني أنا رحت زرت آيا صوفيا طبعا لما رحت تركيا، بس ما شعرت بهذه المشاعر. لكن أنت ما شاء الله لأنك داخل في برضو نشوف صورة ثانية دكتور، هي ضمن برنامجك أيضا السياحي اللي رحت لها. هذه الصورة مع مين دكتور تذكر؟
هذه مع أخي وأبنائي في الشام.
في الشام ما شاء الله.
اللي ورانا هذه من القلاع الموجودة هناك.
ما شاء الله.
وهذه صفحة من صفحات السفر.
نعم. وبرضه في صورة أخرى أيضا لك في مصر برضه. أنت تحرص كل سنة تسافر دكتور؟
كذا ضيقتها.
لا أقل.
أنا أسافر في السنة أكثر من سفر.
ما شاء الله. ما
يعني
شاء الله.
يعني أنا أوزع الإجازة على السنة بحيث يكون في السنة أكثر من سفر، والسفر هم يقولون سافر في الأسفار خمس فوائد، أنا اكتشفت أنها 50.
عجيب.
نعم.
من العمدة ده باشا؟
أيوة. هذه في مصر طبعا. ومصر أنا قلت في برنامج أنني زرت مصر، دخلت مصر فدخلت مصر إلى قلبي وضيعت المفتاح ما طلعت. فهذه الصورة في الإسكندرية، وهذه قلعة قايتباي.
أيوة.
وعندما زرت مصر كما قلت دخلت مصر فدخلت مصر إلى قلبي ولم تخرج، ضيعت المفتاح.
الله.
ولذلك أصبحت أزور مصر شبه سنوي تقريبا.
ما شاء الله.
وفي كل مرة تعطيني مصر شيئا من روحها وشيئا من أنسها وشيئا من معارفها. في كل مرة أزور مصر أزور أهراماتها الفكرية.
نعم.
والقامات المديدة التي فيها، ويمكن في الصور شيئا من ذلك. في كل مرة أذهب إلى مصر أشعر بشحنة من الحياة.
الله.
ففي مصر الحياة، في مصر التفاعل مع الناس بأنس وابتهاج. يعلمك المصري، أي مصري تلقاه، أن الحياة واسعة.
الله.
وفيها فسحة وفيها أنس، ويتكلم معك فيضحك حتى ينزل الدمع من عينيه ضحكا، مع أنه ممكن ما عنده عشاء بكره وغدا بكره.
الله الله.
شعب مصر هذا الشعب الذي أحببته وأشعر بالانتماء إليه، لأنهم أخوالي، لأن الوالدة هاجر من هناك. لما أتى بها أبونا إبراهيم أتى بها من مصر. فأتت من مصر بطباع المصريين. ولذلك يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فألفى ذلك أم إبراهيم، أم إسماعيل، فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس.
الله.
هذه الصفة في أمنا هاجر موجودة في المصريين إلى اليوم.
إلى اليوم.
شعب. نعم. أنيس يحب الأنس، شعب أليف مألوف، من ذهب إليهم ألفهم وألف.
الله. كأنك حلقت دكتور في مصر لما جبنا موضوع.
أنا عندما أتحدث عن مصر يرفع عن القلب.
أيضا من ضمن الأسفار دكتور اللي رحت لها كانت في زيارة لك أنت الدكتور سلمان العودة إلى ليبيا. وبدنا نشوف مع بعض تفاصيل هذه الزيارة إذا تكرم دكتور، شوفها مع بعض. تذكر هذه الآن؟ هذه أثناء استقبالكم في ليبيا.
هذه في بنغازي.
بنغازي.
في بنغازي. وهذه الصورة يعني أثرت في نفوسنا وسفحت الدمع من عيوننا عندما أتت هذه الصبايا وجمعهم أطفال يترنمون بآية القرآن، وشعرت أنا إن هذولا هم أبناء عمر المختار، وهذه الله. بلد عمر المختار. تمنيت ذيك الساعة أني ألقى عمر المختار وأقول له يا سيدي عمر، القرآن اللي كنت تختمه في أيام الجهاد كل 5 أيام أبناء أبنائك الآن يحفظونه.
الله.
يا سيدي عمر، البلد اللي قاتلت من أجلها تستحق دمك، فأهلها أوفياء لدينك. في هذه الزيارة وفي هذا المكان في بنغازي ذهبنا إلى أرض عمر المختار.
الله.
وقابلت ابن عمر المختار الحاج محمد عمر المختار، وذهبنا إلى الوادي عرين عمر المختار، الوادي الذي كان عمر المختار يقاتل فيه. دخلت هذا الوادي وشعرت كأني أشم كأني أشم أثر المجاهدين هنا،
الله.
أشم عرقهم، أشم دماءهم. هنا كانوا قلة قليلة تقاتل على شعار عمر المختار: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت.
الله.
لكني شعرت بأن جهاد عمر المختار كان جهادا لشعب يستحقه، ولأرض تستحقه، وقبل ذلك لدين يستحقه.
الله.
هذا المجاهد الذي كان يحمل المصحف في أيام الجهاد ويختم القرآن في أرض الجهاد في أيام الجهاد كل يوم 5 مرات، وجدنا شباب يحفظون القرآن برواية قالون: فإذا ليبيا هي بلد المليون حافظ للقرآن.
الله. الله.
هذه الرحلة فتحت قلوبنا على وطن من قلوب، لأننا رأينا رجالا في صلادة جباههم شمم، وفي محيا وجوههم وإشراق ابتساماتهم كرم. شعرنا نحن قطعنا مسافة 5 ساعات، وقلت لأهلنا في ليبيا: عندما فتحت باب الطائرة شعرت أنني فتحت باب بيتي.
الله.
ودخلت على أهلي.
الله. الله. دكتور، أيضا في صور أخرى لليبيا وأنت تتحدث عنها، صورتين راح نستعرضها مع بعض نشوفها مع بعض. ليبيا يقول لك يعني من أكثر الدول اللي ما زالت فيها القبيلة والأصالة والعراقة، يعني كل من زارها يعني يشعر أنها يعني فعلا من البلدان القليلة اللي حافظت على هذا التراث.
يعني هناك تجد نعرة العروبة وشيم القبيلة ومكارم العرب التي كنت تسمع عنها.
الله.
يعني هناك الشعب باقي على 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 فطرته، على سليقته، على قيمه، على شممه. بلد ذهبنا إليه فخطف قلوبنا لأنه وطن من قلوب.
الله.
الذكرى يعني أسبوع في ليبيا كان عمرا.
عجيب.
كان عمرا.
دكتور، أنت الحقيقة أيضا من الأشياء اللي لفتت انتباهي في إعداد هذه الحلقة، زياراتك أيضا لم تقتصر على فقط الأماكن التاريخية ولا على التراث وإلى آخره، وإنما حاولت أن تستثمر في زياراتك للبلدان أنك تذهب وتزور أيضا المفكرين فيها والعلماء فيها. وعندنا بعض الصور نبغى نتحدث عنها عن بعض الأشخاص، وأيضا الصور راح تطلع معنا. يعني مثلا في أشخاص كثر يعني زرتهم، مثلا عندنا هنا هذه الصورة وإن كانت داخلية، هذا مع الشيخ بن عقيل.
لا، هذه خليها بند الخاخ خاصة، يعني من بند السفر.
نعم، نتحدث عنها هذه. في صورة لك مع الشيخ الدكتور محمد قطب، وأنا الحقيقة لفت انتباهي في الصورة وأنت ماسك ورقة وقلم وكأنك يعني تدون ما تريد. هذه الصورة دكتور.
صدقت طبعا. أرجع الأصل الموضوع، شيخنا الشيخ محمد قطب بارك الله في عمره ونسعى في أجله.
آمين.
الحديث معه حديث ثري، تجربة عمر وحصاد فكر، فمعه أظهر بكثير من الفوائد. لكن أرجع الأصل الموضوع اللي هو أن الأصل في السياحة في البلدان ليس فقط رؤية المعالم.
نعم.
وإنما زيارة أهل العلم فيها وأهل الفكر وأهل التجربة. ولذلك إذا زرت مصر زرت والصور عادية، هل أنت استطعت أن تصل إليها ولا لا؟ مع الدكتور عبد الوهاب المسيح رحمه الله، مع الدكتور مصطفى الشكعة رحمه الله، مع الحاج مدبولي في مكتبة مدبولي.
نعم.
رحمه الله، مع الشيخ أبو العينين شعيشة رحمه الله. كل له ثروة من التجارب وثروة من الفكر. وأذكر شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال لي كلمة ثمينة واستفدت منها ووضعتها أمام عيني، قال: عندما تذهب إلى عالم تذاكره يذاكرك بأحسن ما عنده.
يا سلام. صحيح
فعلا. يعني عندما، وهذه وجدتها، يعني عندما أذهب إلى هؤلاء المفكرين أجد عندهم شيء قد لا أقرأ في كتبهم. وأظفر منهم بشيء قد لا أجده في الكتب. يعني عندما زرت الشيخ أبو العينين شعيشة.
نعم.
يعني فتح لي آفاق واسعة في نمط الإقراء والقراءة وكيف سلك هذا المسلك. حدثني عن الشيخ محمد رفعت واللي هو كان نشأ ويقلده.
نعم. نعم.
كان يقول لي الشيخ محمد رفعت صوته ديء يعني ما يسمع إلا اللي قريب منه، صوته جميل لكن مش عالي، خامة صوته جميلة لكن صوته مش واسع. تكلمت عن المقامات وإذا به يعني مهتم بهذا الجانب، وحتى كان له لقاءات مع السنباطي الملحد رياض السنباطي وتكلم عن المقامات. قلت له الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كنت متوقع أنه يرتل بالمقامات، قال لا ما كانش يعترف بالمقامات. يقول بلاش يزيكا بلا ميكا بلا، فكان عبد الباسط يرتل بذوقه ما هو بالمقامات. أذكر من الأشياء اللي قالها لنا وهذه طرفة، قال القارئ ولا صاحب المغنى لازم كان يعتني بحنجرته. لما يكون عند القارئ حفلة تلاوة قبلها قبلي منها بيومين يعتني بأكله ويعتني بنومه، المطرب لما يكون عنده حفلة يعتني بأكله ويعتني بنومه، إلا أم كلثوم كانت تتعشى في سيخ وتروح الحفلة تغني. فكان فيها رحمه الله يعني ظرافة، وكان فيها سعة تجربة. حتى سألت قلت أي أكبر أنت ولا عبد الباسط؟ كنت متوقع أن عبد الباسط أكبر منه. قال لا عبد الباسط أصغر مني.
عجيب ما شاء الله. ما شاء
كان رحمه الله جلسنا عنده جلسة ثرية مثلها عندما جلست مع دكتور عبد الوهاب المسيري أو مع الأديب الكبير الأستاذ وديع فلسطين واللي كان من جيل الرسالة القدامى.
نعم.
واستفدت الحقيقة من جلوس معهم. كذلك عندما أذهب إلى المغرب أزور مثل الشيخ الأمين بو خبزة، الشيخ عبد الهادي التازي، الشيخ
ما شاء الله
بن شريفة
ما شاء الله.
وهكذا تأتي إلى هؤلاء الرجال تجدهم خزائن فكر، خزائن علم، خزائن تجربة.
وتدون يا دكتور يعني
ودون ما أظفر به أحيانا عندهم وأحيانا ما أدون عنده، لأن إذا شافك تدون يبدأ يتحفظ. فأحيانا أدون بعد أن أخرج. أصحاب الإجازات العالية أستجيزهم مثل ما استجزت من الشيخ الأمين بخبزة والشيخ شيخنا الشيخ الحبيب الخوجة وغيرهم. فاللقاء بهؤلاء هو الحقيقة ثروة.
ثروة.
لازلت أوصي أبنائي
بسلوك
هذا المنهج.
نستأذنك في فاصل دكتور ونعود لحديثك المات إن شاء الله. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا، ضيفي في هذا اللقاء هو الدكتور عبد الوهاب الطريري. تحدثنا وياه حول عدد من المحاور الجميلة الماتعة، ونستكمل هذا الحوار مع فضيلته. حياك الله دكتور.
حياكم الله.
أهلا وسهلا دكتور. خلينا نروح نشوف صورة الصورة اللي أنت قلت لنا لا أخروها شوي بنشوفها عشان أبغى نعلق عليها.
نعم أنا طبعا قلت أخروها لأنها الحقيقة تستحق وقفة مستقلة.
نعم.
ولا أريد أن تكون في غمار.
نعم.
الحديث.
نعم. هذه الصورة دكتور.
هذه صورتي مع شيخي العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل، أسأل الله عز وجل أن يلبسه ولبس الصحة والعافية وأن يرفع عنه الضر.
آمين.
شيخي طبعا هو الآن متجاوز 90 وقريب من 100، وهو الآن في حال ضر. أطلب من جميع الإخوة المشاهدين أن يدعوا له أن الله عز وجل يكشف ضره ويعافيه. بدأت علاقتي بالشيخ وأنا في 18 من عمري تقريبا أو في 17 يعني، كنت لازلت أدرس في المرحلة الثانوية. أتيت أدرس عنده في المسجد وهو كان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للقضاء.
ما شاء الله.
يعني في ذروة مناصبه.
نعم.
العلمية. فاستقبلني بحفاوة وود. كان يجلس وليس أمامه إلا أنا.
الله.
فلم يستقلني وأنا يعني كنت صغير ما ألبس الغترة هذه، لم يستقلني أنه يجلس لي ويعلمني من علمه ومن سمته ومن خلقه.
الله.
الفترة التي قرأت فيها ليست فترة طويلة لكنها منغرسة في أعماق نفسي. الشيخ جزاه الله عني كل خير مربي، يربي بسمته بخلقه، تعلمت عنده عشق العلم. يعني كنت كان نجلس في الدرس ثم إذا انتهينا كل مشير إلى البيت ثم يستدعي الكتب ويراجع بعض المسائل وقفنا عندها. الشيخ لما رآني الوالد أقرأ عنده فرح كثيرا وطلب مني أني أظهر له تقديري.
نعم.
قال لماذا لا تقبل يده؟ طبعا هذا شيء ما كنا نتعلم. فلما أردت أن أقبل يده ارتبكت فلم أفعل. مسكني الوالد وقال لماذا لم تقبل يده؟ ألم تعلم أن من علمك حرفا كنت له عبدا؟ فكنت أقبل يده وأقرب له حذاءه فأعامله كأب وعاملني كأبن قبل أن يعاملني كتلميذ وأن أعامله كشيخ.
الله.
الشيخ عبد الله بن عقيل حفر مجرى في حياتي في التعليم، كانت فترة قصيرة لكنها فترة أعتبر أنها عميقة في النفس لأني رأيت فيها أخلاق الكبار. عندما تعرفت عليه شعرت أني تعرفت على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. أخلاقه، سمته، أريحيته، قربه لمن حوله. إذا كنت في يوم من الأيام كنت أقرأ عليه لوحدي فقد أسعدني الله أني رأيته مأم وقبله طلبة العلم يأتونه من الكويت ومن الشام ومن أصقاع المملكة من الحجاز ومن النجد ومن الشرقية يحتشدون عنده فينالون من علمه وسمته وتربيته وإجازته. والشيخ أجازنا فهو يحمل إجازة عالية
ما شاء الله.
فأجازنا بمروياته عن شيخ الشيخ أبو وادي، والشيخ أبو وادي أتى بإجازاته من الهند، وبين إجازته لنا وإجازة الشيخ أبو وادي أكثر من نصف قرن، وبين إجازة أبو وادي له وإجازة الشيخ نذير حسين أكثر من نصف قرن.
ما شاء
فما
الله.
بين الإجازتين فالإجازة إجازته لي في هذا القرن، القرن الخامس عشر، وإجازة أبو وادي له إجازة شيخه له في القرن الرابع عشر، وإجازة الشيخ نذير حسين لأبو وادي في القرن الذي قبله، فكانت كل إجازة في قرن.
ما شاء الله.
فالشيخ بارك الله في عمره ونسأ في أجله ونفع بعلمه. فهنيئا لنا بالشيخ ونحتسب له الهناء بأجر الله العظيم على تعليمه وصبره على طلبة العلم.
اللهم أمين. نأخذ أيضا صورة أخيرة دكتور في لقائنا، وعندنا محاور بس نأخذ هذه الصورة نبغى نعلق عليها. أيضا أنت ما زرت فقط الأماكن الدول وإنما أيضا زرت مكة شبرا شبرا، فنبغى نشوف هذه الصورة مع بعض ونعلق عليها دكتور. طيب هذه الصورة دكتور مع بعض نشوفها مع بعض. هذه الصورة دكتور وأنت تسجل برنامج فيها وقتها.
هذه الصورة هي جزء من 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 مسار سرته أتتبع فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
أيوة.
أحاول أن أقف في كل مكان وقف فيه وأمر بكل مكان مر به، ولذلك خرجت من المدينة إلى العقيق حيث نزل إلى ذي الحليفة، مررت بوادي عسفان وسرف وبجمدان، جبل جمدان الذي مر به وقال هذا جمدان سبق المفردون، إلى أن وصلت إلى هذا المكان. هذا المكان فيما أحسب هو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.
الله.
هذا هو مكان تقريبا مكان موقف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. الله. يوم عرفة. ختام جميل لهذه الحلقة أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أثر الحديث عن الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف فيها وقوف مؤثر، ولذلك تأثرت نفسي وأنا أقف في كل مكان وقف فيه. يعني أنا وأنا في وادي عسفان أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال يا رسول الله هذا وادي عسفان. قال كأني أنظر إلى هود وصالح على بكرين أحمرين يمران بهذا الوادي يؤمان هذا البيت.
الله.
كنت أكون وأنا في ذاك المكان أقول كأني أشم رائحة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في هذا المكان. هذا وادي عسفان الذي مروا به، هذا جمدان الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا جمدان سبق المفردون، هذا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته رافعا يديه إلى صدره من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس وقد رفع يديه إلى صدره كمسألة المسكين في حال من التضرع والسؤال واللهف، حتى إنه عندما اضطربت به ناقته فسقط خطامها تناوله بيد وأبقى اليد الأخرى مرفوعة يدعو بها. الحقيقة المكان الجغرافي هو وعاء الحدث التاريخي، ولذلك أرى أن تتبع الأماكن النبوية هي السنة النبوية. علمناها النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى بن عمران منصبا من هذا الوادي له جؤار إلى الله بالتلبية. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ليتعلق بموسى في مكان موسى. إذن أنا عندما أذهب إلى المكان الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم أستنطق المكان، أستنطق التاريخ، أستجيش حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشم عبق أثره. أتذكر طه حسين عندما زار المملكة طلب أن يذهب إلى العمرة، فلما ذهب به قال أوقفوني في مكان وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا بالشميسي اللي هو مكان الحديبية. فلما أوصلوا به كان يقاد طبعا كفيف، قالوا هذه الحديبية التي حصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فجثى على الأرض ومسك التراب ورفعه حتى قرب قال إني أشم رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يبكي طه حسين. فكيف بنا نحن الذين ورثنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وعشنا سنته وسيرته، ينبغي أن يكون لمواقف النبي صلى الله عليه وسلم عمق في نفوسنا. ولذلك هذا الموقف الذي رأيته سجلته في كتابي كأنك معه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم،
وصورت الأماكن
وفي وصورت كل مكان تاريخي في هذا الكتاب، ثم خرجت في فيلم حجة الوداع. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تنتعش له القلوب وذكرى تحيا بها النفوس. فصلوات الله وسلامه وبركاته على إمامنا وسيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.
والحديث معكم لا يمل الدكتور، حديث ماتع وجميل. أنا أتقدم لك بالشكر الجزيل على هذه الحلقة.
شكر الله لك، وشكر للإخوة والأخوات المشاهدين الذين يحتملون هذه الساعة.
لا والله كنت يعني خفيف جدا على القلوب.
شكر الله
دكتور
لكم جميعا.
شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم يا الإخوة والأخوات. في الغد بإذن الله تعالى مرور 44 عام على إحراق المسجد الأقصى، ولأجل ذلك ستكون حلقتنا هنا مختلفة. سيكون معي ضيوف وأيضا مختلفين أكثر من ضيف. سيكون حوارنا بإذن الله حول هذه القضية وهي مرور 44 عام على إحراق المسجد الأقصى. ألتقيكم في الغد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.